بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 1233: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص. يحرم بمعنى بالحرمة التكليفية الشرعية، إنه شخص يتناول أو يشرب الترياق. الترياق هو المخدرات اللي هو عصارة تؤخذ من نبات يسمى بنبات الخشخاش، ويستخدم في مورد التخدير، يسموه الترياق. الترياق يعني المخدرات، هي مادة وعصارة تؤخذ من نبات يسمون نبات الخشخاش، يزرع ويستخلص منه وتستعمل في مورد التخدير. ومشتقاته، مشتقات الترياق يعني بأي نوع من أنواعه، سواء كان الحشيش، الكريستال، الأفيون وغيرها، هاي كلها مواد مخدرة يحرم شربها، بل يحرم شرب سائر الأنواع المخدرة. أي مادة تسبب التخدير وذهاب العقل يحرم شربها. متى؟ إذا كان مستتبعا للضرر البليغ. مستتبعا يعني بعد أن تشربه يتبعه بعد ذلك حصول ضرر بليغ على جسدك. نعم تفضلوا. هاي مشتقات يعني مما يصنع من الترياق، مشتقاته كثيرة، من أسمائها الأفيون، الكريستال، الحشيش، هذا من أنواعها، بل يوجد أنواع أخرى. إذا كان مستتبع للضرر البليغ، مستتبع يعني بعد شربه يتبعه بعد ذلك حصول الضرر البدني، والبليغ يعني الذي لا يتسامح به العقلاء عادة. إذا كان يسبب ضرر بليغ بالشخص، سواء كان هذا الضرر البليغ من جهة زيادة المقدار المستعمل منها، تارة شخص إذا شرب قليل ما يضر بدنه ضرر بليغ، بس إذا شرب كثير يحصل الضرر البليغ. يقول المصنف: يحرم سواء كان هذا الضرر البليغ حصل من جهة زيادة المقدار المستعمل في الشرب أو من جهة إدمانه، يعني هو يشرب مقادير قليلة بس مدمن عليه، مستمر، معتاد عليه، كل يوم يشرب بحيث لا تأتي فترة ويتركه، هذا يسموه الإدمان. الإدمان هو عبارة عن التناول المستمر والاعتياد عليه. هذا هاي المصنف. نعم تفضل سيدنا.
الترياق مثلا يأخذون بعض الناس
أي
لعلاج
سيأتي المصنف يذكر أنه جائز. سيأتي إن شاء الله. إذن الآن الترياق حرام شربه لأنه مادة مخدرة تذهب بالعقل، سواء وإذا استتبع الضرر البليغ للبدن، سواء كان الضرر البليغ جاء من زيادة مقدار المستعمل منه أو من جهة إدمانه واعتياده، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا، يعني سواء سببت ضرر بليغ أم لم تسبب ضرر بليغ، باعتبارها مادة مخدرة يحرم استعمالها مطلقا. إذا سببت ضرر بليغ فتوى، وإذا لم تسبب الضرر البليغ احتياطا لزوميا يحرم أيضا تناولها ويجب الاجتناب عنها مطلقا، يعني سواء كانت مستتبعة للضرر البليغ أم لم تكن مطلقا، إلا في حالة الضرورة. الآن استثناء، إلا في حالة الضرورة مثل العلاجات الطبية. الآن في زماننا مثلا العمليات الطبية تحتاج تخدير قبل إجراء العملية، يستعملون الترياق، نوع من أنواع التخدير، هذا لا مانع منه لأن هذا مورد ضرورة، وإحنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات كما ورد عندنا في القاعدة الفقهية، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه. نعم نستعمل فقط بمورد التخدير لأجل العملية الجراحية لأنه مورد من العلاجات الطبية، فلا مانع من ذلك. ولماذا المصنف قيد بمورد الضرورة؟ لأن قلنا عندنا قاعدة استفادها الفقهاء أحسنتم: الضرورة تقدر بقدرها لا أزيد منها. نعم. مسألة 1224: يحرم شرب الخمر، يعني يحرم بالحرمة التكليفية الشرعية إنه الإنسان المكلف يشرب الخمر، وهو الشراب المتخذ من العصير العنبي، لأنه هو محرم بنص الكتاب والسنة، ووردت روايات كثيرة في حرمة شرب الخمر. نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وغيرها من المسكرات، يعني غير الخمر اللي يسبب سكر العقل وذهابه، مثل النبيذ اللي هو الشراب المتخذ من التمر أو التفاح أو التوت، وكذلك كل مسكر مائع جامد أو مسكر أو ما كان جامدا أو مائعا، إذا صدق عليه أنه مسكر ويخمر العقل ويذهبه يحرم شربه، من دون فرق بين قليلة وكثيرة. بل فقهائنا قالوا حتى ولو بمثل القطرة الواحدة يحرم شربه، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، يعني بعض الروايات ذكرت أنه من الكبائر اللي توعد الله فاعلها ومعتادها والذي لا يتوب منها بالنار. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسه إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روحا سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته 40 يوما. أما قول الإمام إن الخمر أم الخبائث، يعني أم المساوئ ورأس السيئات، والأم يعني الأصل والأساس في الخبائث والسيئات والقذارات هي منه الخمر، ورأس كل شر يعني هي الأساس في حصول كل أمر شر، يأتي على شاربها ساعة يعني إذا شربها وحصل عند سكر يسلب لبه، اللب بمعنى العقل يعني يذهب عقله، فلا يعرف ربه يعني لا يعرف إنه عبد مخلوق ومكلف، ولا يترك معصية إلا ركبها يعني ارتكبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها. لهذا نرى بعض اللي يشربوا الخمر والعياذ بالله حتى ينتهك عرضه مثل أمه وأخته بدون أن يعلم. نعم، ولا رحما ماسه، الرحم هو الأقرباء من الإنسان اللي يكون جدا قريب مثل الإبن والأخت والأب والأم، يسمون الرحم الماس القريب، إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها مثل الزنا والعياذ بالله، وإن شرب منها جرعة، الجرعة تطلق على الشربة الواحدة، جرعة يعني شربة واحدة لعنه الله وملائكته ورسله، وإن كانت قليلة ولو بمثل القطرة. نعم، والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر يعني ذهب عقله نزع الله روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح السخيفة خبيثة، لأن بعد هو عقله قد ذهب وروحه روح الإيمان خرجت منه، ولم تقبل صلاته 40 يوما. القبول غير الصحة، يعني الشخص اللي يشرب خمر ولم يتب، لم يتب وكان عنده في نيته العودة إلى شربها، هو هذا معنى عدم التوبة، لأن التوبة هي الندم والاستغفار من فعل المعصية والعزم والقصد عدم العودة إليه. هو شرب خمر بس ما تاب، وعند نية وعزم وعودة عليها بس هو يصلي، صلاته إذا كانت متوفرة بها شروط الصحة هي صحيحة، لكنها غير مقبولة. غير مقبولة يعني لا يأخذ عليها أي شيء من الأجر والثواب. نعم، هي فقط تسقط التكليف وتبعد عن نفسه العقوبة، لكن ما يحصل على أي شيء من أجرها وثوابها. هذا معنى القبول. أحيانا الفقهاء يعبرون يقولون الصيام صحيح لكنه غير مقبول، مثل المرأة مثل الإنسان اللي يسب ويشتم وهو صائم، هو صيامه صحيح لأن ما بتناول مفطرات بس صيامه غير مقبول، يعني ما فيه أي شيء من الأجر والثواب. هذا الفرق بين الصحة والقبول. فاللي يشرب خمر إذا تاب واستغفر وندم وعزم على عدم العودة صحت صلاته وقبلت، يعني يؤجر عليها. وإذا شرب خمر وما تاب وما استغفر وما حصل عنده عزم على عدم العودة إليها، بل كان من نيته أن يرجع ويشربها وهو يصلي، يصلي صلاته صحيحة إذا مستجمع لشروط الصحة، لكن لا تقبل منه، يعني لا يؤجر عليها لمدة 40 يوما. هذا الفرق بين الصحة والقبول. نعم مسألة نعم تفضلوا. أي يرجع له صلاته صحيحة ويرجع له الأجر والثواب، بس إذا شرب وما تاب واستغفر بس هو يصلي، نقول له إذا مستجمع شروط الصحة صحيحة لكن لا قبول فيها، لا تؤجر عليها، فقط تسقط عنك التكليف. نعم. مسألة 1235، يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر بذلك مسكرا تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأما إذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا بالتخليل. نعم عصير العنب، شراب عصير العنب يحرم شربه إذا غلى بنفسه، دلت على ذلك الروايات. ومعنى الغليان بنفسه يعني الماء الموجود في داخل، يعني الماء الموجود اللي هو عصير العنب من نفسه يغلي بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، يعني نلاحظ عليه أنه يتبخر، جاي يتبخر، هذا يدعي على أنه جاي يغلي بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، هذا يسموه غليان بنفسه. وتارة أخرى شراب عصير العنب يغلو بتسليطه على النار، يعني أنت تضعه على النار فيسبب إلى ماذا؟ غليان. وتارة أخرى تعرضه للشمس الحارقة أو القوية أو الشديدة فتسبب له غليان. في جميع هاي الموارد يحرم شربه، مع أن عصير العنب هو في نفسه مباح، بس هذه الحرمة حرمة تعبدية ذكرتها الروايات، هو في نفسه عصير العنب مباح، نعم وليس مسكر، لكن مع ذلك الروايات ذكرت أنه إذا غلى حرم شربه. نعم وإن لم يصر بذلك مسكرا، حتى لو ما أصبح مادة مسكرة تذهب العقل، نعم متى تزول حرمته؟ ذكرت الروايات والأخبار تزول حرمته بذهاب ثلثيه، يعني عصير شنو معنى ذهاب الثلث؟ يعني أحسنتم هذا مو إناء، نقسم السائل ثلاث أفلاث، هذا الثلث الأول والثاني والثالث، إذا عرضنا للنار لازم اثنين من الأثلاث تتبخر، وجدي متبقي ثلث، هذا ذهاب الثلثين، وجدي يبقى ثلث واحد، إذا تبخر وذهب الثلثين وتبقى ثلث واحد هذا يحل شربه. نعم هسه لعل شخص يسأل يقول شنو الحكمة بذلك؟ نقول له هاي حكم تعبدي، احنا قد نجهل الحكمة والمصلحة في ذلك، لكن الروايات ذكرته، فلهذا قال تزول حرمته بذهاب ثلثيه، يعني اثنين ثلث، وأما إذا صار مسكرا فلا تزول، هذا كلامنا كله إذا هو لم يكن مسكر، بقى فقط عصير عنب مباح لا يذهب العقل، أما إذا صار مسكر وكان شربه يذهب العقل فعد يحرم شربه، لأن راح يصبح مسكر، ومسكر كما قلنا يحرم شربه قليله وكثيره ولو بالقطرة، فلا تذهب ولا تزول حرمته إلا بالتخليل، يعني إلا إذا قلبنا هذا الشراب المسكر إلى خل. تذكرون مر علينا في كتاب الطهارات إذا انقلب الخمر أو المسكر خلا فإنه يصبح طاهر، يعني لأن الخل مادة محللة ويحل شربه، وهذا الانقلاب هو في نفسه نوع من أنواع المطهرات، فراح يطهر السائل بعد أن كان نجس يصبح طاهر ويحل شربه. قال يحرم عصير العنب، يعني يحرم بالحرمة التكليفية شرب عصير العنب إذا غلى بنفسه، يعني بارتفاع درجة الحرارة للجو، أو بالنار يعني تسليط للنار، أو بتعريض للشمس الشديدة، فإن لم يصر بذلك مسكرا يعني بقى شراب مباح ما يذهب العقل تزول حرمته بذهاب ثلثيه، يعني تذهب الثلث يعني يتبخرا ويبقى ثلث يجوز شربه، وأما إذا صار مسكرا يعني شربه يذهب العقل فلا تزول حرمته، لأن إحنا عندنا يحرم شرب المسكر مطلقا قليله وكثيره إلا بالتخليل، يعني إلا إذا انقلب الشراب المسكر إلى خلا فإنه يصبح حينئذ طاهر ويحل شربه، لأن الانقلاب من المطهرات. نعم بإضافة بعض المواد أو الأملاح أصحاب الخبرة عندهم معرفة بذلك. هو نفسه خمر بس يضيفوا له مواد أو يضيفوا له أملاح يقلبوا ماذا إلى مادة الخل. نعم. وأكو في عصرنا الآن طريقة الطريقة عندنا من طرق الوسائل الحديثة بتحويل العصير العنبي إلى نفس خل. الآن أكو آلات خاصة بالمصانع تحول تصنع الخل من العصير المتخذ من التمر والعنب، تحول علماً إلى خل. نعم. أي بإضافة بعض المواد والأملاح، أكو مواد كيميائية هم تضاف فيحولوا إلى خل. وإذا طبخ العنب نفسه فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط وإلا لم يحرم. يعني إذا شخص وضع العنب على النار، وضعه في قدر، وضع العنب الحبات العنب في قدر وعرضه إلى النار، إذا حصل عندنا علم بأن الماء الموجود في داخل حبة العنب قد غلا، وهذا كيف نعرفه؟ كما لو رأينا إنه حبة العنب تنتفخ وتتحرك، هذا شيء يدل انتفاخها وتحركها يدل على ماذا؟ غليان الماء التي تحتها، لأن اللي يدفعها للحركة هو ماذا؟ غليان الماء التي في داخلها. إذا علمنا إن الماء الموجود في داخل حبة العنب ما موجود في جوفها قد غلا حرم على الأحوط لزوما، يعني الوجوبا ما يصير بعد تأكله. وإلا إذا ما حصل عندنا علم بغليان ما في جوف حبة العنب من الماء لم يحرم، وهذا ذكرت الروايات، لم يحرم شوربة فلا بأس بذلك. نعم. لا سيأتينا إحنا كلامنا بالعنب، الزبيب هسه راح يأتينا إن شاء الله، كلامنا بالعنب، العنب غير الزبيب. نعم. وإلا لم يحرم، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي. العصير ما معنى الزبيب؟ الزبيب واضح عندكم هو نفس العنب بس بحالة الجفاف. العنب الرطب يسموه عنب أو كرم، والعنب إذا جف يسمونه زبيب. نعم. إذا شخص عنده عصير زبيبي وعرض للغليان، هل حكم العصير العنبي يحرم شربه إلا بعد ذهاب ثلثه أم لا؟ المصنف يقول الحرمة مختصة فقط بالعصير العنبي، ما تشمل منه العصير الزبيبي. لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي وإن غلا. السبب في ذلك لأن الروايات والأخبار اللي حرمت شرب العصير العنبي ذكرت بعنوان العصير العنبي بعنوانه، وما ذكرت عنوان العصير الزبيبي، فلذلك ما يكون مشمول بالحرمة. وإحنا بينا قاعدة سابقا، الفقهاء عندهم العصير العنبي بأصله مباح الشرب، مو صحيح؟ بس خرج بالدليل إنه إذا غلا يحرم شربه، والفقهاء عندهم قاعدة كل ما خرج بالدليل يقتصر بمورده وبمقداره، وبما أنه العصير العنبي خرج بالدليل فنقتصر على مورده، بعد من عدي الحرمة المن للعصير الزبيبي، لأن العصير الزبيبي غير العصير العنبي، ذاك متخذ من حبة العنب المائع، والزبيب العصير الزبيبي متخذ من حبة العنب الجافة، فلذلك نقتصر على مورد الحرمة اللي ورد بالروايات اللي هو خصوص العصير العنبي، ولا تتعدى الحرمة المن للعصير الزبيبي لأن ما ورد اسمه أو عنوانه في الروايات. وإن غلا، نعم المصنف يستثني يقول إلا أن يصير مسكرا فيحرم عندئذ. لماذا؟ لأن إذا أصبح مسكر إحنا نعرف يحرم شرب كل مشروب مسكر مذهب للعقل، فراح تكون حرمته مو من جهة كون عصير عنبي، راح تكون حرمة شربه من جهة ماذا؟ كون مسكر، ويحرم شرب المسكرات. إلا أن يصير مسكر فيحرم عندئذ بعد أن صار مسكرا، ولا تزول حرمته إلا بالتخليل، يعني إلا إذا حولنا هذا الشراب المسكر المن إلى خل بعملية الانقلاب ولو بإضافة بعض المواد والأملاح، فحينئذ يحل شربه. مسألة 1236، يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشو عادة لا السكر، ويسمى اليوم بالبيرة. يحرم شراب الفقاع. شراب الفقاع هو شراب مخصوص يصنع من ماء الشعير عادة. نعم. وهو شراب معروف يوجب حصول النشوة. النشوة هو السكر الخفيف الذي لا يذهب العقل، يعني اللي يشربه يشعر بنشوة والتذاذ، نعم، لكن عقله عادة لا يذهب، يعني ما يحصل عند حالة السكر التام الذهاب العقل. فيقولون النشوة هي السكر الخفيف بالالتذاذ بشربه من دون ذهاب العقل، لا السكر يعني لا يذهب تمام العقل بالسكر. وعادة هذا الفقاع يصنع ويتخذ من ماء من الشعير على الأغلب، وفي عصرنا اليوم يسموه بالبيرة، فهذا يحرم شربه. نعم، وحرمة شربه مو جهة كونه مسكر وغير مسكر، هو حتى لو غير مسكر مجرد أنه يوجب النشوة والسكر الخفيف هو هذا يحرم شربه، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله بعض الأطباء في معالجتهم. كثير من الناس عنده يصاب بأمراض الكلى أو أمراض الحصى، فالطبيب يوصف له منقوع ماء الشعير، هذا ليس منه المحرم، لأن منقوع ماء الشعير لا بأس بشربه، وليس منه أيضا بعض المشروبات الغازية في عصرنا اللي يسموها ماء الشعير، هاي كلها لا بأس بشربها، لأن هاي كلها ما توجب السكر الخفيف، لأن كلها مواد غازية بس بها طعم ونكهة الشعير، هاي كلها لا بأس بشربه. المحرم هو خصوص شراب البيرة اللي يبيعوه أهل المشروب اللي معتاد معروف عندهم، هذا هو المحرم. نعم، مسألة 1237، يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم في البيضة. نعم، يحرم شرب الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أولا يحرم شرب دم الإنسان، الإنسان يحرم عليه يشرب دمه، وكذلك يحرم عليه أن يشرب دم من أي حيوان كانت له نفس سائلة، يعني الحيوان الذي إذا ذبح أو قطع أحد أعضائه دمه يفور ويخرج بشدة ودفع ودفق، هذا مثل الخروف الدجاج، هذا يحرم شرب دمه. بل حتى البيضة، حتى الدم الموجودة في البيضة، بل حتى العلقة الصغيرة الموجودة هذا أيضا يحرم. يحرم ماذا؟ أكلها. لهذا السيد المصنف إذا تذكرون في باب الطهارة قال إنه الدم الموجود في البيضة طاهر ولا ينجس البيضة، لكن لا يجوز أكله، يعني لابد الشخص إذا فتح بيضة ووجد بها قطعة دم فقط أحسنتم يفصلها ويحق له يأكل باقي البيضة لأن هي باقية طاهرة، بس شنو سبب أنه لابد يفصلها؟ لأن حرام عليه أكل الدم أو شربه، فلهذا قال حتى الدم في البيضة بل حتى العلقة وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة، يعني ما يبقى بعد الذبح في الأجزاء المأكولة من الذبيحة هذا أيضا ما يجوز ماذا؟ أكله، لابد من إزالته. نعم، لا إشكال في استهلاكه في المرق ونحوه. يعني شنو الدم المتخلف في الذبيحة؟ أحيانا إحنا ملاحظين الذبيحة مناخذ لحمها أكو دم موجود في داخل لحمها، إذا ردت تشرب هذا الدم المتخلف الموجود في اللحم حرام شربه، مو طهارته. هناك المصنف في باب الطهارة قال طاهر، المتخلف من الدم في الذبيحة بعد ذبحها وخروج المقدار المتعارف من الدم في حيوان مأكول اللحم طاهر، كلامنا مو بالطهارة، كلامنا بالحلية، يحلك تشربه، المصنف يقول حرام شربه حتى لو كان متخلف وموجود وين؟ في أجزاء اللحم. نعم، إذا طبخته مع الدم الموجود فيه واستحال واستهلك، يعني تغير حالته، استهلكت انعدمت، لا بأس حينئذ بأكل المرق اللي موجود فيه. لهذا قال نعم لا إشكال مع استهلاكه، الاستهلاك يعني الانعدام، من خليته بالمرق انعدم بعد ماكو أثر للدم بحيث تشير إليه وتقول هاي قطرة دم، ما موجود، استهلكت انعدمت في المرق اللي هو الماء اللي يطبخ به ماذا؟ يطبخ به اللحم، فحينئذ لا بأس به. لاحظون أخوتي المصنف ذكر دم النفس السائلة، لعل سائل يسأل إذا كان عندنا دم من حيوان ذو نفس غير سائلة مثل دم السمك يجوز شربه أم لا؟ نقول أما الدم من غير ذي النفس السائلة مثل السمك فما كان مما حرم أكله مثل الوزغ، الضفدع، العقرب، الحية، الخفاش، هذا لا إشكال في حرمته لأنه يحرم أكل لحمها ويحرم شرب دمها. وأما إذا كان مما هو مأكول اللحم مثل السمك الحلال فهل يجوز شربه أم لا؟ المصنف عنده فيه إشكال، فيه إشكال. نعم عند لا يبعد حليته إذا أكل مع السمك، وكما لو أكلت السمك بدمه، وهذا مر علينا إذا تذكرون المصنف قال لا بأس إنه تأكله ماذا؟ مع لحمه، فلا مانع منه. نعم. مسألة 1238، يحرم لبن الحيوان المحرم أكله. اللبن بمعنى الحليب، يحرم على الإنسان أن يشرب لبن وحليب الحيوان المحرم أكل لحمه، مثل يريد يشرب لبن أنثى الأسد أو النمر أو الذئب أو الثعلب أو أنثى الفيل أو أنثى الدب والقرد وما شابه ذلك، الخنزير بالله خارج لأنه هو كله نجس، حتى لبنه وفضلاته ورطوباته، فما يجي شخص يريد شربه لأن يعرفه نجس، وإحنا نعرف يحرم شرب النجس، كلامنا مو في الخنزير، كلامنا في الشراب اللي هو طاهر طاهر، بس هل يحل شربه أم لا؟ ما تستطيع تشرب لبن وحليب الحيوان محرم الأكل، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، ولو كانت حرمة لحمه لعارض، ذكرنا سابقا أنه شنو العوارض اللي تعرض، أما بسبب الوطع أو بسبب ماذا، كونه حيوان جلال أو بسبب الارتضاع، هاي أسباب الحرمة العرضية الثلاث، يعني هو محلل الأكل بالأصل بس أصبح محرم أكل لحمه لأجل هذه الحرمة العرضية، ثم حرم أكله لعارض، فحينئذ أيضا يحرم شرب لبنه. لهذا المصنف إذا تذكرون في مسألة الحرمة العرضية قال وبيضه ولبنه، بالحيوان الجلال قال ولبنه، يعني حليبه أيضا يحرم شربه لأنه محلل محرم أكل اللحم بالحرمة العرضية، كونه من وطئ الإنسان أو الجلال أو الرضاع، وكذلك بيضه، يعني إذا كان حيوان محرم أكل اللحم البيض ماله أيضا يحرم عليك أكله، يعني مثلا النسر، الصقر، الباز، الشاهين، هاي مو يحرم أكل لحمها، يحرم أكل بيضها. نعم، فما يحرم أكل لحمه يحرم أكل بيضه. نعم، وبما أن المصنف ذكر مسألة البيض لابد أن نشير، لعل سائل يسأل يقول بالنسبة للبيض اللي هو من محلل الأكل هذا يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مرة نتكلم عن بيض الطير، البيض الطير تابع لنفس لحم الطير، إذا كان لحم الطير يحل أكله إذن يحل أكل بيضه، وإذا كان لحم الطير يحرم أكله إذن يحرم أكل بيضه. يبقى السؤال إذا اختلفنا واشتبهنا أنه هذا الحيوان الطائر من محلل الأكل فيحل أكل بيضته أو من محرم الأكل حتى يحرم أكل بيضه، ذكرت الروايات أنه إذا اشتبه المحلل بالمحرم فيؤكل ما اختلف طرفاه وتميز أعلاه من أسفله، مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق وتساوى طرفاه فإنه لا يحل، يعني البيضة إذا اختلف طرفها مثل بيضة الدجاجة هكذا، يعني هذا الطرف ما يشبه هذا الطرف، أما إذا تساوى طرفاه مثل هكذا بيضة، هذا الطرف يساوي هذا الطرف، أو هكذا بيضة دائرية، هكذا طرف يساوي هذا الطرف، هذا اللي يساوي طرفاه يحرم أكله، وما اختلف طرفاه يحل أكله، هذا ذكرت الروايات، ما استوى طرفاه يحرم أكله وما اختلف طرفاه. نعم، لا هذا كلامنا بالطيور، كلامنا بالطيور. نعم، لا هاي بعد انتهينا منها، قلنا إذا محللت اللحم مطلقا بيضها حلال، وإذا محرمت اللحم مطلقا بيضها حرام، هاي الميزة فيما اشتبه، يعني حصل عندنا اشتباه وشك، هذا الحيوان الطير محلل الأكل أو محرم، تأتي هاي الميزة، ما اختلف طرفاه يحل. احنا كلامنا بالبيض مو كلامنا باللحم، احنا نسأل نريد ناكل البيضة مالته، مو في كلام لحمة، احنا ما نعرف هو لحمة محلل ولا محرم، ولا لو عرفنا كان البيضة تابعة للحمة، احنا ما نعرف، بس كلامنا بالبيضة نريد ناكل البيضة وهو مشتبه، لا نعرف هل هو حلال اللحم أو محرم. الروايات ذكرت اللي تختلف طرفه يحل أكله، واللي تساوى طرفه يحرم أكل هذا البيض. نعم بالروايات بالطير. ها لا بالطير، هاي وردت بالطير. لا 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 بالطير، فخصوص الطيور. اي 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 نعم بخصوص مطلق الطيور. لا الدجاج، الدجاج ما عندنا خلاف بيه لأن هو محلل الأكل، فبيضة محلل. لا بالطيور، قول عنوان طيور. الروايات ذكرت عنوان طيور. هسه راح نذكر لكم البيض السمك. نعم تفضلوا. نعم بالنسبة لبيض السمك، البيض السمك يتبع السمك نفس الكلام. إذا كان السمك محلل الأكل ذو فلوس وقرش قروش يعني في فلس، فإذا بيضة يحل أكله. وإذا كان السمك محرم الأكل ما بي فلس ما بي قرش مثل الجري أو حية الماء أو المرماهي وما شابه ذلك والزهير، هذني يحرم أكل بيضة. نفس الكلام نعم سواء كان البيض أملس اللي يسموه في عرفنا الحلب لهب، أو كان البيض خشن اللي يسمى في عرفنا بالثروب، ماكو فرق. نعم إذا اشتبه عندنا إنه هذا السمك محلل اللحم فيحل بيضة أو محرم اللحم فيحرم بيضة، عند المصنف لابد من الاجتناب عنه، لابد من الاجتناب عنه. هذا بالنسبة لمن؟ للبيض بالمحلل الأكل. وقال وكذلك بيضه إذا كان هو محرم الأكل. وأما لبن الإنسان يعني حليب الإنسان، حليب المرأة، فالأحوط ترك شربه، الأحوط وجوبا عند المصنف ترك شربه للشخص البالغ، البالغ البالغ مو الطفل. الطفل لا مانع أن يشرب لبن أمه، كلامنا لو شخص بالغ مثل الزوج يريد يشرب لبن زوجته، هذا هل يحل أو لا يحل؟ طبعا هاي المسألة خلافية عند فقهائنا، فالبعض يحلل ذلك مثل السيد أخوي رحمه الله، لأنه يقول ماكو دليل على الحرمة. سماحة السيد يحتاط وجوبا بترك شربه بالنسبة إلى البالغ. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن لم يعلم إن هذا الحليب هو من الطيبات المحللة الأكل أم لا. أحل لكم الطيبات، طيبات الأكل محللة الأكل، بس هل هذا الحليب بالنسبة للبالغ من المأكولات المحللة اللي أحلها الله اللي يجوز شربها وأكلها أم لا؟ ما عندنا علم بذلك، لأن الآية ذكرت ما أحلت لكم الطيبات، فهل هذا من الطيبات المحللة للبالغ مع عدم الدليل عليه؟ فالمصنف عند الأحوط وجوبا ترك شربه. نعم مسألة 1239، يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط لزوما. ورد عدة في الروايات والأخبار يحرم الجلوس والأكل على مائدة موجود عليها الخمر، يحرم، لا يجوز بالحرمة التكليفية الشرعية، ما يجوز تجلس على مائدة موجود عليها خمر. نعم والمائدة هو ماذا؟ الطاولة اللي يوضع عليها الأكل. مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو شيء من المسكر مثل النبيذ أو البيرة، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على الأحوط لزوما. مو فقط يحرم أنك تأكل من هاي المائدة، يحرم عليك أن تجلس في عليها، هذا أيضا حرام. نعم هذا طبعا الحرمة ذكرت الروايات. مسألة 1240، إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش، وجب على كل مسلم إنقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. بما أنه كلامنا إحنا في الأطعمة والأشربة، لاحظ المصنف أنه أكو حكم من المناسبة ذكره. إذا أشرفت ووصلت نفس محترمة مثل نفس المسلم، محترمة يعني يحترمها الشارع ويحافظ عليها، على الهلاك مثل الموت أو ما يداني ويقارب الموت مثل تعطل الأعضاء، الإغماء، الشلل مثلا، بسبب شدة الجوع والعطش، يجب على كل مسلم إنقاذ هذه النفس المسلمة، لأن واجب احترامها وواجب إنقاذها. وطبعا هذا الوجوب، الوجوب التكليفي، يعني يجب بالوجوب التكليف الكفائي على كل مسلم أن يبذل ما في وسعه لإنقاذ هذه النفس، ويبذل لها الطعام والشراب لأجل إنقاذها لحرمة النفس وكونها محترمة عند الله، فيجب المحافظة عليها. فرح يصبح بذل الطعام والشراب واجب مقدمي لأجل حفظ النفس اللي هو واجب، ووجوب المقدمة تجب لوجوب ذيها. فلذلك يصبح واجب عليك تبذل الطعام والشراب لأجل حفظ النفس بالوجوب الكفائي. إذا الجميع ما بذلوا الجميع يكون مأثومين، وإذا تقدم من له الرتبة والكفاية وبذل الطعام والشراب يسقط الوجوب عن الآخرين. فلا بد أن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. الرمق هو بقية الحياة والروح الموجود في البدن، يعني اللحظات الأخيرة قبل خروج الريح يسموه الرمق الأخير. فإذا كان كنت تعطيه من الطعام والشراب ما يسد بها الرمق ويرجع له الروح والحياة في بدنه. نعم، وهذا الوجوب كما قلنا وجوب كفائي. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في آداب الأكل والشرب فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.